قال الكلام في خطبة 199. الحمد لله الناشر في الخلق فضله الباسط فيهم بالجود يده، نحمده في جميع أموره ونستعينه على رعاية حقوقه ونشهد أن لا إله غيره وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بأمره صادعا وبذكره ناطقا فأتى أمينا ومضى رشيدا وخلف فينا راية الحق من تقدمها مرق ومن تخلف عنها زهق ومن لزمها لهق. إلى هنا لها علاقة بالنسبة إلى النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بعد الشهادة، بعد شهادته عليه السلام عليه الصلاة والسلام إلى رسالته. قال أرسله بأمر صادعا وبذكره ناطقا، بأمره صادعا وبذكره ناطقا فأتى أمينا ومضى رشيدا وخلف فينا راية الحق كما أشرنا إليه. على هذا خلف فينا كما في حديث الثقلين، ما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الكتاب والعتلة الذي بقي بعده صلى الله عليه وسلم بين الناس لهداية الناس لصلاح الناس إلى يوم القيامة، كان الكتاب والعتلة لدليل حديث الثقلين. وقال بهما في نفس حديث الثقلين المعروف في حديث معروف بحديث الثقلين المتواتر هذا عند الشيعة والعامة. والمراد من العترة أهل البيت كما في نفس عبارات بعض الحديث، عترتي أهل بيتي، والمراد من العترة أهل البيت الأطهار عليهم السلام. وأهل البيت هم الذين جاء المراد من آية التطهير، هم أهل البيت كما في سورة الأحزاب آية التحذير. قال الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هنا حصر بالنسبة إليه إلى أهل البيت عليه الصلاة والسلام، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني هم أهل الطهارة والأطهار. هذه الآية كما ورد في روايات كثيرة من السلفيين، يعني بنفسه معلوم أهل البيت لا يشمل غيرهم التي كلماته بعدهم من زوجات النبي، ولكن معلوم من قال بهذا إذن يعرف أنه اشتباه غلط، يعني يعرف أحيانا يوجد بعض تفاصيل أهل السنة، ولكن أعتقد أنه قال بهذا الرأي هو يعلم أنه تكلم بكلام كذب. وهكذا في آيات أخرى أيضا، مثلا في سورة النساء آية 59 هذه الآية الذي أمرنا بإطاعتهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر الآية يعني الذين هم أولو الأمر ويجب علينا إطاعتهم، الذين هم أهل القربى، مثلا أهل البيت هم أهل القربى كما في سورة النحل. كما في سورة النحل الآية 43 صلى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إذن أهل البيت. يعني هذه الآيات تحتاج إلى التفسير، ولكن الآن لسنا في صدده الإشارة فقط. والذين يحب يجب المراجعة إليهم والذين هم الصادقون في آية 119 من سورة التوبة. ممكن إن شاء الله بمناسبتكم نرجع إلى هذه الآيات وتفسيرها الروايات الواردة في ليلها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآية إذن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أكونوا مع الصادقين. وإذا الآيات أخرى إذا في القرآن كثيرة أهل البيت ظاهرا أو نسا. ففي سورة الشورى مثلا آية 23 ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى محبتهم ومودتهم تكون أجرا لرسالة رسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. هذا إذن في سورة الشورى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والذين هم عرفهم الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم باسم أهل البيت بكلمة أهل البيت مرارا قال بعد حديث الكذاب حديث الكذاب الذي قاله بعد نزول آية التطهير بعد أن نزل له آية التطهير قال هؤلاء أهل بيتي في حديث و ففي رواية كل يوم إذا خرج إلى الصلاة الصبح مثلا كان يقف على باب الفقه مثلا هذه قال السلام عليكم وأهل بيتي مثلا بهذا المضمون روايات كثيرة. والذين هم أشارت إليهم الآية المباهلة بنفس النفس أمير المؤمنين نفس النبي وبنفس النساء المراد من نسائنا فاطمة الزهراء صلى الله عليها وأبناءنا المراد من الحسن والحسين يعني شواهد كثيرة كما صرح به الخاتم صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث كما في كمال الدين استدق إني محلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي يعني نفس أهل بيت جاء في نفس الحديث فإنه لن يفترق حتى يرضى علي الحوز كهاتين وظن بين سبابتي فقام إليه جابر بن عبد الله الأنصاري قال يا رسول الله من اتتك؟ قال علي والحسن والحسين والأئمة من بلد الحسين إلى يوم القيامة. على أي حال لا نحتاج إلى هذا يعني روايات كثيرة فنشير إلى بعض عبارات الحديث وذكرنا طبعا هذا الحديث أحيانا في مقدمة التفسير في مدخل التفسير في أي مكان لا ذكرنا إلى هذا الحديث والحديث تفصيلا تقريبا تفصيلا في تعليق تفسير المحيط المجلد الأول صفحة 433 هنا 34
صفحة
434 التعليق 112 إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي الحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا بل فوق التواتر أنه صلى الله عليه وسلم قال في مواضع عديدة بألفاظ متفرقة رواه أكابر علماء الإسلام من المحدثين والمفسرين وغيرهم من العامة والخاصة مسندا ومرسلا و بطريق كثيرة عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم وعن طريق أهل البيت عليهم السلام في كتبهم المختلفة كثيرا. فإن الحديث ثابت عند المسلمين ومتسالم عليه لدى علمائهم، وهو من أعرف الأحاديث التي سملت منه. لا شك في صدور هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الموارد التي صدرت منه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يوم العرفة على ناقة القصوى وفي مسجد خيف وفي خطبة يوم الغدير في حجة الوداع ويوم قبض في خطبته على يوم قبض في خطبته على المنبر. هذا ونذكر هنا أمور. الأول أسامي أصحاب النبي الذين يرون الحديث عنه. الثاني لفظ الحديث عن بعض المصادر. الثالث ما بعض ما يستفاد منه من الحقائق. هنا تراجعون لكان واحد أربعين نفر من الصحابة ذكروا يعني نقلوا عن الرسول مباشرة صلى الله عليه وسلم. وأما الثاني فرب الصدوق في أماله من المجلس الرابع والستين وعن الحسن بن علي بن شعيب الجوهري إلى أن قال رسول الله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل وعترتي أهل بيتي إلا وهما الخليفتان من بعدي ولن يفترقا حتى يرد على الحوض. وأيضا في كتابه الخصال باب كذا مثلا تراجعون وقال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ونحن معه أقبل حتى انتهى إلى الجحفة فأمر أصحابه بالنزول فنزل القوم منازلهم ثم نودي بالصلاة فصلى بأصحابه ركعتين ثم أقبل بوجهه إليهم فقال له إني قد نبأني اللطيف الخبير إني ميت وأنكم ميتون فكأني قد دعيت فأجبت فإني مسؤول عما أرسلت به إليكم وعما خلفت فيكم من كتاب الله وحجته وأنكم مسؤولون فما أنتم قائلون لربكم قالوا نقول قد بلغت ونصحت وجاهدت فجزاك الله عنا أحسن الجزاء. ثم قال لهم إلى أن قال حديث تفيد نعم إلى أن قال فانظروا كيف تكونوا خلفتموني فيما فيما حتى تلقوني. قالوا وما هذان الثقلان؟ قال رسول الله قال أما الثقل الأكبر فكتاب الله عز وجل سبب ممدود من الله ومني فأيديكم طرفه بيد الله والطرف الآخر فأيديكم فيه علم ما مضى وما بقي إلى أن تقوم الساعة. وأما الثقل الأصغر فهو حليف القرآن وهو علي بن أبي طالب بعترته عليهم السلام وأنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فإذا فيه الحديث 97 لأن قال رسول الله إني تارك فيكم أمرين أحدهما أطول من الآخر كتاب الله حبل محدود ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي ألا وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فقلت لأبي سعيد من إترته هذا القول؟ قال أهل بيته. أيضا رواه الصدوق في كتاب معاني الأخبار، وإني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يلد علي الحوض كهاتين، فضم بين سبابتين فقام إليه جابر بن عبد الله الأنصاري فقال لا يا رسول الله من أسدك؟ قال علي والحسن والحسين والأئمة الجند الحسين يوم القيامة. يعني روايات كثيرة في كتب الشيعة، بعد وإذا هنا وأخرج أحمد بن حنبل في مسنده بإسناد عن أبي سعيد قال قال رسول الله إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يلد علي الحوض. وهكذا في كتب أخرى هناك كثير من الروايات التي ذكرت مثلا في إسناده عن ابن عمر قال إني تركت فيكم ما إن أخذتم لن به لن تضلوا بعدي، فأخرج مثله السيوطي في جامع الصغير فأخذ الدورمي في سننه عن زيد بن أرغام قال قام رسول الله يوما خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه وإني تارك فيكم الثقلين أول ما كتاب الله فيه الهدى والنور فتمسكوا بكتاب الله فخذوا به فحث عليه ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات إلى آخره الآيات الكثير. نعم، أما المطلب الثالث أما الأمر الثالث أنه قد يستفاد من الحديث أمور، منها يفهم منه وجود من يكون أهلا للتمسك من أهل البيت والإطلاع الطاهرة في كل زمان لا يوم القيامة لن يفترقا إلى مثلا، هذا معناه ماذا؟ معناه أنه لا يعني لا يب لا يعني لا يوم في وجه الأرض إلا أنه هناك يوجد من أهل البيت شخص حتى يراجعون مثلا حتى يكونوا أهلا للتمسك في كل زمان إلى يوم القيامة حتى يتوجه الحس المذكور إلى التمسك به، كما أن الكتاب كذلك، كما أن الكتاب باق إلى يوم القيامة كتاب، بما أن الكتاب لن يفترقا مع لن يفترقا الكتاب يبقى فعزيز يبقى وإلا افتراق وإلا يوجد بينها افتراق. ومنها دلت هذه الحادث على عصمة أهل البيت من الذنوب والخطأ لمصاباتهم فيها في القرآن الثابت عصمته في أنه أحد الصغرين المخلفين في الناس، بما أن القرآن معصوم لا خطأ فيه و الأئمة لن يفترقا إذا كان أحدهما معصوم والآخر غير معصوم هذا ما لن يفترق. وفي الأمر بالتمسك بهم كالتمسك بالقرآن، ولو كان الخطأ يقع منهم لما صح الأمر بالتمسك بهم الذي هو عبارة عن جعل أقوالهم وأفعالهم حجة، و وفي أن التمسك بهم لا يضل، في أن المتمسك وفي أن المتمسك بهم لا يضل كما لا يضل المتمسك بالقرآن، ولو بقى منهم الذنب أو الخطأ لكان المتمسك بهم يضل، وأن في اتباعهم الهدى، وأن في اتباعهم الهدى والنور كما في القرآن، ولو لم يكونوا معصومين لكان في اتباعهم الضلال، ففي أنهم حبل ممدود من السماء إلى الأرض كالقرآن، وهو كناية عن أنه واسطة بين الله تعالى وبين خلقه، وأن أقواله من الله ولو لم يكونوا معصومين لم يكونوا كذلك، وأن أقوالهم عن الله تعالى يعني قولهم قول الله، ولو لم يكونوا معصومين لم يكونوا كذلك، كيف يكون شخص غير معصوم وقوله قول الله، وأن في أنهم لن يفارقوا القرآن ولن يفارقهم يفارقهم مدة عمر الدنيا، ولو أخطأوا وأذنبوا لفارقوا القرآن لفارقهم، وفي عدم جواز مفارقته يتقدم عليهم بجعل نفسه إماما لهم أو تقصير عنهم وإتمام غيره إلى آخره. ودلت هذه الأحاديث أيضا على أن منهم من هذه صفته في كل عصر وزمان، بدليل قوله صلى الله عليه وآله أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، وأن اللطيف الخبير أخبره بذلك، وورد الحوض وبروز الحوض كناية عن انقضاء عمر الدنيا، فلو خلا زمان من أحدهما لم يصدق أنهما لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض إلى آخره إدراجه. على أي حال الذي قال عليه الصلاة والسلام وعلم محمدا عبده إلى أن قال نعم، وخلف فينا راية الحق، يعني راية الحق يعني أمير المؤمنين الكتاب وأمير المؤمنين وأولاده المعصومين عليهم السلام، و بعد خب في هذا المضمون مثلا هذه أحاديث، من تقدم مرق ومن تخلف عنها زهق، ومن لزم لزمها لهق، إن شاء الله إذا يحتاج هذا الشيء أسبوع القادم قبل ما لا يحتاج. الحمد لله رب العالمين.